الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. أحمده سبحانه وتعالى، فهو الغني الأعلى الذي هو أغنى وأقنى والذي هو رب الشعرى. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولى وأعطى وأسدى، فهو أهل لأن يحمد وأن يعبد، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أشهد أن لا إله إلا هو شهادة نرضي بها ربنا ونخسأ بها عدونا، نحل بها الحلال ونحرم بها الحرام، ونؤمن بها أن الدين ما شرعه الله وأن الأمر أمر الله، ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالدين القويم وبالصراط المستقيم، فجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، دلنا على الله وأرشدنا إليه، فما من خير إلا وحثنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. فنشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. اللهم احشرنا في زمرته، واجعلنا من خير أهل ملته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا فيما تقولون وتفعلون، فإنكم إن اتقيتموه جعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، كما وعد جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. عباد الله، إن الزواج مطلب وهدف وغاية، والله عز وجل حين خلق الإنسان ذكراً وأنثى قدر الله عز وجل لبقاء هذا النوع الإنساني من الزوجية والزواج، ولكن هذا الزواج الذي يريد الله أن يقيم صرحه في بني البشر ينتقض هذا الزواج بشيء اسمه الطلاق. الطلاق الذي هو نقض عقد الزوجية من أساسه بعد أن بني هذا الصرح، ينتقض بكلمتين أو بكلمة طالق. هذا الطلاق اهتم القرآن به وبين الله أحكامه حتى لا يكون لعباً ولا لهواً ولا هزءاً. ومما يدلنا على ذلك أن الله تعالى تناول أحكامه في سورة سميت بسورة الطلاق الكبرى، وهي سورة البقرة، ثم ذكر الأحكام في سورة الضعيفين في سورة النساء، ثم ذكر في سورة الأحزاب شيئاً من ذلك، ثم أفرد للطلاق سورة باسم الطلاق وهي سورة الطلاق الصغرى، وبدأها بنداء رسولنا صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى والمثل الذي يحتذى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، بأسلوب لم يتكرر في القرآن، أن الله ينادي رسوله ثم يكون الخطاب موجها إلى الأمة. ما قال يا أيها النبي إذا طلقت، وإنما قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، بدأ به وانتقل إلى الأمة لأنه القدوة والأسوة لهذه الأمة. سورة سميت باسم الطلاق ولم تسمى باسم الزواج، لا لأن الطلاق محبب، لا، الطلاق أبغض الحلال. وقد ورد في ذلك أثر فيه إرسال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، عند ابن ماجه وصححه الحاكم، ولكن أبا حاتم البستي رجح إرساله وهو كذلك. ولكن الذي يدل على بغضه وكرهه أمران: قوله عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث ثوبان: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس لم تجد رائحة الجنة. فالمرأة التي تريد، التي تسأل الطلاق وتبادر إلى طلب الطلاق من غير ما سبب موجب أو مقتضى، فإنها متوعدة بأن الله يحرمها من رائحة الجنة. ومعنى ذلك أن الله يحرمها نعيم الجنة. والذي يدل أيضا على أن الأصل في الطلاق الحظر أو الكراهة كما قال بعض الفقهاء، أن الطلاق هي الغاية التي يريد أن يصل إليها الشيطان لتفكيك الأسرة ولهدم البنيان، كما جاء في صحيح مسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن إبليس يضع عرشه على الماء فيجعل سراياه في بني آدم، فأعظمهم فتنة أدناهم منه منزلة، فيأتيه أحدهم أي من الشياطين المرسلين الذين أرسلهم الشيطان الرجيم إبليس اللعين، فيقول: ما زلت به حتى قتل، وما زلت به حتى فعل كذا وكذا، فيقول: لست بشيء. ويأتيه آخر فيقول: ما زلت به حتى فعل كذا، قل: لست بشيء. فيأتيه أحدهم فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين أهله. فيأتيه الشيطان يقوم من على عرشه ويأتي لهذا الشيطان الذي فرق بين الزوجين فيقول له: نعم أنت، وفي رواية: أنت أنت، فيلتزمه يحضنه، لأنه قام بدور كبير وعمل عظيم من الفتنة. فأعظم فتنة ينشدها الشيطان بين بني آدم أن يفرق بين الأزواج وأن يهدم الأسر، فإنه إن فعل ذلك حظي بمصائب جمة تتصل بالزوجين انفراداً أو تتصل بالأولاد تشتيتاً وضياعاً. ولذلك كان الأصل في الطلاق الحظر والكراهة إلا لضرورة. وجاءت هذه السورة في 12 آية وفي 147 كلمة وفي 1070 حرفاً لتبين الطلاق حكماً حكماً، في آيات قليلة ولكنها في لأحكام جمة كثيرة. هذه السورة التي ربطت مسألة الطلاق وإيقاع الطلاق بمراعاة الحدود ومراقبة الله سبحانه وتعالى، تكررت التقوى في هذه السورة على نسق وألفاظ وسياق لم يأتي في القرآن من قبل. ومن يتق فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذا لم يأتي في القرآن، جاء في هذه السورة، لأن الطلاق لا يقع في العادة إلا إذا قل منسوب التقوى في بيت من البيوت. أما إذا كان منسوب التقوى مرتفعاً في هذا البيت، مفعماً هذا البيت بالتقوى، بالحذر من معاصي الله ومن المخالفات وإقامة ما أمر الله، فإن الطلاق لا يجد طريقه إلى هذا البيت. لكن حين تقل التقوى وتعظم المعاصي وتكثر وتفشو، عند ذلك يقع هذا الخراب في البيوت. فالله سبحانه وتعالى ربط هذه المسألة بقضية إيمانية، ألا وهي قضية التقوى. بل إن السورة تعتبر مسألة الأسرة واستقرارها جزءاً من الحضارة، حضارة الأمة وبقاء الدولة وبقاء المجتمع. يعني ليس الاستقرار الأسري مطلب فقط للزوجين أو للأسرتين أو لقبيلتين، لا، وإنما هو مطلب حضاري، مطلب تمدني. ولذلك الله تعالى قال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وتمضي السورة وهي تتحدث في أولها عن الطلاق لتحدثنا في آخرها عن الله وعن خلقه للسماوات والأرض. قد أحسن الله له رزقا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالذي أحاط بكل شيء علما وخلق كل هذا الملكوت هو الذي يضع لكم هذه التشريعات، لا لتكون حبرا على ورق ولا لنقرأها تبركا وتقربا إلى الله بألفاظها فحسب، وإنما لنترجمها في الواقع. للأسف للأسف فشى الطلاق بين المسلمين اليوم، وتحدثنا الإحصائيات عن أرقام فلكية مزعجة، حتى إنني أصبحت أسمي بعض أهل بعض الذين يقومون بالنكاح المأذون، بدل أن نسميه مأذون الزواج نسميه مأذون الطلاق في حي من الأحياء. أحد هؤلاء المأذونين والذين يؤذنون بالزواج أخرج في شهر واحد 100 وثيقة طلاق، 100 وثيقة طلاق في شهر واحد، هذا اسم مأذون الطلاق وليس مأذون الزواج. حوادث للطلاق تعج بها المحاكم، قدر لي أن أذهب إلى محكمة لشهادة أيضا في قضية طلاق، فرأيت صفا طويلا وزحاما واكتظاظا، هذه تطالب بالنفقة وهذه تنتظر حكم القاضي حتى تنفك من عقد الزوجية، وهذه تتظلم تريد الطلاق ولا تريد البقاء، وهكذا قصص وحوادث وفي أمور تافهة يقع بها الطلاق. 45% من حالات الطلاق لشكاوى كثرة النوم بالنسبة للمرأة في بيتها أو لمشكلة أنها تريد خادم، و60% من الأسباب مرده إلى تدخل الأقارب في المشاكل الزوجية. إن الله سبحانه وتعالى أدبنا بآداب عندما يقع الخلاف بين الزوجين، وليس ثمة بيت وليس ثمة أسرة لا يقع فيها مشاكل أو خلاف، فالاختلاف وارد بين الزوجين لاختلاف الطباع والأمزجة، والأخ يختلف مع أخيه والقريب يختلف مع قريبه، هذا وارد. فالاختلاف الأمزجة والطباع يقع الاختلاف، وهنا يأتي دور الزوج الذي هو القيم على الأسرة لإدارة هذا الخلاف. إن القرآن عبر عن هذا الخلاف الذي يقع بالنشوز، والنشوز هو التعالي، الزوج قد يتعالى على زوجته والزوجة قد تتعالى على زوجها. الزوج إذا تعالى وحصل منه نوع نفور وضع الله له علاجا، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. والمرأة إذا نشزت، والأصل فيها أنها لا تكون كذلك، لأن الله قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالمرأة الصالحة القانتة الحافظة لأسرار زوجها التي تعلم حق زوجها لا تتعالى عليه ولا تتمرد في الطاعة عليه. وفي الحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ولكن المرأة قد تتعالى على زوجها، ترفض، تتمرد، حصل التمرد. هنا الإسلام وضع أمورا وخطوات،
إن لم تفد هذه الخطوات نصير إلى آخر الدواء وهو الكي، لأن الخلاف قد وصل درجة الغليان. فإذا وصل درجة الغليان ولم يكن هنالك مسرب ولا حل، فلربما أدى ذلك إلى كارثة تقع في هذا البيت. ربما الرجل يقتل نفسه، ربما المرأة تقتل نفسها، ربما واحد منهما يقتل الآخر، لأن الحياة قد وصلت إلى نهايتها ولا يمكن لهذه الحياة أن تستمر. فوضع الإسلام تشريع الطلاق حلاً نهائياً لهذا الخلاف الذي ينشب بين الزوجين أو يقع بين الزوجين. لكن في الخطوة الأولى وجد الرجل من امرأته نشوزاً، تعالياً، ترفعاً، تمنعاً، تمرداً، تنمراً، في هذه الحالة يعظها، يعلمها يعظها موعظة حسنة بالجنة وبالنار، يعظها، يبين لها الأحكام، وتكون موعظة حسنة يعود إليها تقواها، تعود التقوى إليها، تنزجر، تعرف حق الزوج، يقوم الزوج بهذا الدور بنفسه، أو لا بأس أن يأتي بمن يعظها ويذكرها إن كان لا يحسن ذلك، أو يرى أن من يعظها، أن آخر يعظها أحسن منه. لم تنفع الموعظة، ينتقل إلى هجرها في مضجعها. فاهجروهن في المضاجع، لا يذهب إلى غرفة ويدعها في غرفة، لا يذهب يبيت في بيت آخر، إنما في غرفتها في مضجعها، كما قال ابن عباس يوليها ظهره، لأن هذا أبلغ في التأديب، لا أن يدع الفراش كما يظن أو يحسب بعض الأزواج. وهذه لها أثرها على المرأة التي تعودت من زوجها حناناً ولطفاً وتعاملاً في الفراش. لم ينفع الهجر، ينتقل بعد ذلك إلى الضرب، وهنا تقوم القيامة عند بعض الناس. كيف يقع الضرب؟ إن الضرب الذي شرعه الله وهو أعلم بمصلحة هذه الأسر ليس ضربا بالهوى ولا للأذى ولا للانتقام والتشفي، وإنما هو ضرب تأديب. فقد تكون بعض النساء في بيوتهن قد تعودن على التسام الأدب أو الخلق بنوع من القسوة، وهذا راجع إلى نوع التربية التي كانت عليها المرأة في بيتها، ليس هذا خلقاً عند كل النساء، وليس هذا أيضاً محبذاً عند كل الرجال. ثم إن الله ما أعطى هذا الحق إلا لرجل يخاف الله تعالى ويعلم حدود الله. ثم تأتي الآلة التي يكون بها الضرب، فليس آلة تشق اللحم ولا تكسر العظم، وإنما ذكر الفقهاء مثل السواك أو مثل منديل ملفوف، ولا يكون الضرب في الوجه ولا في البطن، وإنما يكون في الأطراف والأرداف في محاولة لإيقاظ هذه المرأة وتنبيهها، ولا يتمادى الرجل في ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقد جاءته امرأة تطلب الزواج، قال: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني لا تتزوجي رجلا يعرب بالضرب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما يستحي أحدكم يضرب امرأته من النهار ثم يضاجعها من الليل؟ وبين أن رجالا يضربون نساءهم، قال: أولئك ليسوا من خياركم. إذن الإسلام أصلا ما حبذ الضرب، وإنما يريد العشرة، لكن الضرب ها هنا يأتي لإبقاء هذا البيت، فلربما تفيد هذه الوسيلة بهذا الحد وبهذا القدر. ما نفع هذا الأمر، ماذا يفعل؟ هل يطلقها مباشرة؟ لا، هنا لا بد من تدخل أطراف خارجية. إلى هذه اللحظة الخلافات في دائرة الزوجية، في بيت الزوجية ما خرج الخلاف إلى أب ولا إلى أخ ولا إلى أحد في دائرة الزوجية، لكنه إذا مارس كل هذه الوسائل ينتقل فيدخل أطرافا. وأي أطراف؟ من الذي يدخل في هذه الخلافات؟ هل يأخذ أحدا أي أحد من الناس؟ لا. فإن خفتم شقاق بينهما، انظر إلى عبارة خفتم، لأن الطلاق أمر يخوف، أمر ينبغي أن يخاف منه كل أحد. فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. رجل عاقل من جهة الزوج ورجل وإنسان عاقل من جهة الزوجة، ليس بالضرورة أن يكون أباها أو أخاها، قد يكون عمها أو خالها، المهم رجل يعرف بالروية والحكمة، يعرفان بالحكمة وبإرادة الصلح فيما بينهما. قال تعالى: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا الأصل، لا يمكن لصلح، لمبادرة صلح، يصدق الحكمان في هذا الصلح إلا وكانت النتيجة حميدة. ولذلك كان عمر يزجر الحكمين إذا رجعا ولم يصلحا، استئناسا بقوله تعالى: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. طيب، إذا تقرر الحكمان في نهاية المطاف أنه لا إمكانية لاستمرار الحياة الزوجية، هل يطلقها مباشرة في ذات اللحظة التي صدر فيها الحكم من الحكمين؟ لا، يقول القرآن له: تريث وانتظر حتى تطهر فتطلقها في طهر لم تجامعها فيه. يا الله، لا يطلقها مباشرة، وإنما يكشف عن حالتها، أهي في حيض أم في طهر؟ لماذا؟ تحدي يريد الله تعالى لهذه الأسرة أن ترجع، يريد الله عز وجل أن يلتئم الشمل، لعله أن يراجع نفسه. ولذلك قال القرآن: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كونه ينتظر يومين، ثلاثة، أسبوعين، شهر حتى تطهر، ربما يراجع نفسه في هذا الصدد، ربما يشاور. وهنا تأتي المشورة مع التربص للعدة والطلاق في العدة، فيستشير الأمناء لا أهل الخيانة، والمستشار مؤتمن، ثم يستخير الله تعالى كما أبين النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد في الأحاديث الصحيحة. فهنا يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، إن جامعها في الطهر ينتظر، وهذا لحكمة ألا تطول عليها العدة، ولقوله بعدها: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإن وقع الطلاق بعد كل هذا التقوى والمراعاة لحدود الله عز وجل، انظروا ماذا يقول سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. إن حصل الفراق، إن لم يكن ويماق ففراق، وأبغض الحلال إلى الله الطلاق. إن لم يكن بعد ذلك اتفاق الفراق، لكن الفراق كان على شرع الله. أسألكم سؤالا: كم واحد منا، وكلنا ذاك الرجل، كم منا من يطبق هذه الخطوات؟ كم منا من يراعي هذه الحدود؟ إن الطلاق أيسر عند كثير من الناس من شربة ماء، لا مراعاة لحدود الله، لا مراعاة للأجواء، يختلف مع زوجته في الشيء التافه بعد المغرب فيكون قد طلقها قبل العشاء، وتكون قد خرجت إلى أهلها وجمعت حاجياتها. والله عز وجل يقول في الحكم بعد الطلاق، بعد وقوع هذا الطلاق: فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. لا يتأفف الرجل ويقول: كيف تجلس وقد طلقتها؟ تذهبي إلى أهلك؟ لا يجوز، لأنها زوجة، ولأن البيت بيتها، الله تعالى أثبت لها بيتها، لا تخرجوهن من بيوتهن، فالبيت بيتها، لا يجوز لك أن تخرجها من هذا البيت، ولا يجوز لها أن تركب رأسها وتخرج من هذا البيت باسم العيب والعادة. وكيف طلقوني وأنا أقعد في بيته؟ هذا لا، هذا لا يجوز. ولا يخرجن، لا تخرجوهن، لا ولا يخرجن، لأنها إذا خرجت إلى بيت أهلها وجدت هنالك دويا وضجيجا وفتنا وتحريضا وغير ذلك، تتعقد المشاكل. أما إذا بقيت في بيت الزوجية تتزين لزوجها وتجلس في بيتها، الله تبارك وتعالى ربما أحدث مودة بعد هذا الخلاف. وكم من ود كان بعد فراق وخلاف. هذه أحكام شرعية مبنية على تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم لا يجوز للزوج أن يضارها في مسكنها، لا تضاروهن كما قال الله سبحانه وتعالى، لا تضيقوا عليهن، لا يجوز للزوج أن يضيق عليها في النفقة، في الإنفاق عليها، في المعاملة، لا، فإن هذا لا يجوز. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم الشهادة. بعض الناس يطلق ويمضي، يطلق ويمضي ثم ينسى، فإذا جئنا نعد عدد الطلاق لا نجد، لا نعرف كم طلق. لا بد من الشهادة، وأشهدوا، إذا طلق يشهد، وإذا أرجع يشهد، ويشهد شاهدين ليس شاهدا واحدا، تعال يا فلان ويا فلان اعلم أنني قد طلقت زوجتي، لإثبات هذه الواقعة، يا فلان ويا فلان اعلم أني قد أرجعت زوجتي، شاهدين مسلمين منكم. هذه حدود، هذه أحكام شرعية. إن هذا الأمر كله من أجل الحفاظ على هذا البيت والحفاظ على هذه الأسرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رضوانه وأن يجعلنا ممن يقف عند حدوده. أقول هذا القول وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحبة الخير، إن أسبابا كثيرة أدت إلى فشو وانتشار حالات الطلاق في مجتمعاتنا، أجملها في سبعة، وأجمل العلاج أيضا في سبعة دون إطالة. من أهم أسباب فشو وانتشار الطلاق جهل الزوجين بالأحكام الشرعية والحقوق المشتركة. يقع الجهل، فلو أن الناس يعرفون هذه الأحكام وهذه الخطوات قبل أن يصلوا إلى قرار الطلاق لقلت حالات الطلاق، ولكن الجهل بالأحكام الشرعية يؤدي إلى هذا. كذلك جهل الزوج بحقوق زوجته وجهل المرأة بحقوق زوجها، والله سبحانه وتعالى بنى الحياة على تبادل الحقوق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وعاشروهن بالمعروف. ثانيا من الأسباب تدخل الأقارب في الخلافات الزوجية، سواء من جهة الرجل أو من جهة المرأة، فتتدخل أخوات الزوج في هذه الخلافات ويؤججن النار، أو العكس، تأتي الأخت إلى زوجتي إلى أختها فما تزال به حتى تكره زوجها. فلانة تأتي إلى فلانة إلى أختها وتقول له لماذا لم يأتي يفعل كذا، ليه ما جاب الخدامة، ليه ما عمل ليكي، ليه ما اشترى ليكي، وهكذا حتى يقع البغض والذم في قلب هذه الزوجة تجاه زوجها. والعكس أيضا، قد يبتلى الرجل ببعض أقاربه فلا يزال يذم المرأة وتصرفاتها وأحوالها حتى يقع نوع من الذم والبغض في قلب هذا الرجل تجاه هذه المرأة، خاصة بالمقارنات التي ليست هي محلها. ما لك ولهذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، دعهما وشأنهما، دعهما وما هما عليه، ما دام أنهما ما خالف دينا ولا شرعا فلماذا أنت تحشر أنفك، ولماذا أنت تهدم أسرة؟ جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من خبب امرأة امرئ أو مملوكه عليه. ليس منا، هذا ليس من الخلق، خبب. ليس منا من أفسد. ويروي بعض الفقهاء في هذا الصدد حديثا ليس بصحيح: ملعون من خبب امرأة على زوجها. فالذي يفسد المرأة على زوجها أو يفسد الزوجة على المرأة على زوجها أو الرجل على المرأة، هذا معرض للعنة الله، معرض للخروج من حياض رضوان الله تعالى ورحمته. ليس منا. فدخول الأقارب في المشاكل الزوجية بين الزوجين من أكبر أسباب تفاقم المشكلات وحصول الطلاق. وهنا، وهذا يذكر أيضا في المعالجات، لا يجوز للزوج، لا ينبغي للزوجين أن يخرج أسرارهما إلى خارج الحياة الزوجية، هذا الأصل. إن كل زوجين قد أفلحا في كتم أسرارهما وفي حفظ ودهما وفي إحاطة خلافاتهما ينجحان في حياتهما الزوجية، وكل زوجين يتساهلان في إدخال من هب ودب في خلافاتهما فلا يلوم إلا أنفسهما. ثم إن الزوج الذي هو له الأمر في البيت ينبغي أن يجمع بين أقاربه وزوجه، فللأقارب حقوق، للوالدين حقوق من البر، للإخوة حقوق من الصلة، وللزوجة حقوق، فينبغي أن يوازن بين هذه الحقوق، لا أن يطغى حق على حق، لأن الأمزجة تتلاعب بالناس والأهواء تتلاعب بهم، فلا ينبغي أن يقع شيء من الحيف أو الظلم في هذا. ثالثاً، سوء العشرة بين الزوجين، قد يكون كل منهما يعلم حقوق الآخر لكن سوء العشرة قائم، سوء العشرة قائم، بمعنى الرجل يعرف حق زوجته في المبيت لكنه يخرج الليالي يبيت مع أصحابه ويسهر معهم ولا يلتفت إلى زوجته ولا إلى حقوقها، وهي في المقابل أيضا لا تتهيأ له ولا تلبس له ولا تتزين له، لا يحسنان الكلام الحسن والعشرة الحسنة باللفظ وبالكلام. بعض الأزواج يشتكون من زوجاتهم أنه ما سمع منها يوما كلمة عاطفية رقيقة، أحبك ونحو ذلك من كلمات الحب. وكذلك أيضا الزوجة قد تشتكي من زوجها أنها ما سمعت منه يوما تلطفا في العبارة ولا شيئا من هذه من الحنان العاطفي، مما يؤدي إلى نوع من الجوع العاطفي في أحد الزوجين فتقع الكارثة أحياناً ويقع العزوف. فمن العشرة الحسنة بين الزوجين الحسن المعاشرة. السبب الرابع من الأسباب استهانة كل من الزوجين بأهل الآخر، فالزوج يستهين بأهل زوجته والعكس أيضاً يقع، المرأة تستهين بأهل زوجها، هذا أخوك لماذا يفعل كذا وماذا عنده، ولا تهتم بخدمتي ولا باحترامي أهل الزوجة الزوج، أو الزوج أحيانا يبدأ يتكلم عن عيوب أهل الزوجة، عن عيوب والدها، عن عيوب إخوانها، عن مشاكلهم، عن كذا، عن إلى آخره. هذا لا يجوز، لا يجوز، لا بد من مراعاة هذه الأمور بين الطرفين، أن يكون الاحترام بين الأسرتين، وأن لا تكون هنالك ألفاظ تؤدي إلى الشرخ وإلى ما لا تحمد عقباه. خامسا، قلة الصبر وعدم التكيف، وهذا من آفات عصرنا اليوم أيها الأحبة الكرام. أصبح هنالك قلة صبر، يعني الناس كانوا يصبرون في الماضي الزوج على زوجته، لكن اليوم نجد عدم صبر فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك رجل امرأة إن كره منها خلقا أحب منها خلقا آخر. ثم التغافل، ثم أيضا نقض الشروط من الأسباب. أحق ما يعني استحللتم به الفروج الشروط، فلا يجوز أن تتغير الشروط إلا لمصلحة وإلا باتفاق. كذلك سابعا، تطلع الرجل أحيانا إلى مال المرأة وما عندها من الأموال فيقع الخلاف. العلاج بالتعليم والتعلم ونفي الجهل، حصر الخلافات، المبادرة إلى الإصلاح، الصبر والتسامح والتغافل، قيام الرجل بدوره في تربية أهله. كذلك أيضا الاعتذار عند الخطأ، فالمرأة تعتذر إذا أخطأت، والرجل يعتذر إذا أخطأ، ويكون بينهما التهادي، تهادوا تحابوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخيرا الاستغفار والدعاء، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، كما قال بعض السلف: إني لأعلم ذنبي في خلق زوجي ودابتي. إذا نفرت الدابة أو حصل تغير في الزوجة أعلم بأنني ارتكبت ذنبا فأستغفر الله تعالى. فنختم بالدعاء في هذا الشأن وغيره، ونسأل الله تعالى أن يصلح بين الأزواج، وأن يديم بينهما المودة والرحمة، وأن يجنبهم الخلاف والشقاق. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك، نسألك بعزك وبذلنا وبغناك عنا وفقرنا إليك إلا غفرت لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا ضعفاء فقونا، أقوياء بك فأعزنا. اللهم إنا نسألك ربنا أن تقرب منا كل خير، وأن تبعد عنا كل شر. اللهم من أرادنا بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا بسوء وشر اللهم فبعده عنا بما شئت كيف شئت يا رب العالمين. اللهم أصلح بين الأزواج، اللهم أصلح بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أنزل عليهم مودة من عندك تجمع بها شملهم وتلم بها شعثهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وإياهم العفة والعفاف والتقى والهدى يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إن عافيتك أوسع لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم اربط على قلوب المرابطين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر أهل بيت المقدس وأهل غزة، اللهم انصر أهل الشام المستضعفين، اللهم انصر أهل العراق المستضعفين المظلومين المكلومين، اللهم انصر إخواننا في إفريقيا الوسطى وفي إريتريا وفي إثيوبيا وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
لا تنسى أن الدال على الخير كفاعله، ولذا لا تنسى